بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في المجلس الخامس والأخير من سلسلة مجالس دورة الفوائد العلمية ومختارات من علم مصطلح الحديث. نكمل إن شاء الله ما تبقى من الحديث حول الحديث الموضوع، وآخر شيء بقي منه ذكر المصنفات أو الكتب التي عنا أهلها بجمع الأحاديث الموضوعة والضعيفة كذلك. وهذه الكتب لابد أن تكون في مكتبة طالب العلم، أو على الأقل أن يقتني بعضها ليتقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستطيع البحث في الأحاديث لو أراد أن يعرف الصحيح والضعيف، ويستطيع أن يتكلم في الحديث أن الحديث صحيح أو ضعيف. العلماء تفضل إن شاء الله. العلماء باذلوا جهدا جبارا كبيرا في خدمة السنة، واضطروا إلى أن يجمعوا الأحاديث الموضوعة أو أن يصنفوا كتبا مخصوصة فالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لما رأوا كثرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الأخيرة خاصة، ورأوا كذلك وجود الكذابين في الأمة، ورأوا ضعف بعض العلماء في علم الحديث بحيث لم يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف، فصار يكتب في كتبه أي شيء. فاجتهد علماء الحديث في جمع الأحاديث في مكان واحد أو في كتاب ليسهل الرجوع إليها. الكتاب الأول الذي ممكن أن نتكلم عنه كتاب اسمه تذكرة الموضوعات. تذكرة الموضوعات، وهذا لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، فمعروف تذكرة الموضوعات لابن القيسراني، وهذا كتب في أواخر القرن الخامس. ومطبوع الكتاب طبعته المكتبة السلفية في مصر، لكنه أدخل فيه كل حديث شك فيه، يعني أدخل بعض الأحاديث الضعيفة واعتبرها موضوعة، ولكن الكتاب لا غنى عنه، استفادوا منه. هذا هو الكتاب إذن، تذكرة الموضوعات لابن القيسراني، وهو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي. الكتاب الثاني الأباطيل والصحاح والمشاهير. الأباطيل والصحاح والمشاهير، أو اسمه الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني نسبة إلى جورقان، إذن هو الهمداني الجورقاني، وقيل الجوزقاني، وقيل الجوزقاني، لكن الجورقاني أضبط، أفضل طبعه تحقيق الدكتور شيخنا المحدث عبد الرحمن الفريوائي علامة الحديث والتحقيق، شيخنا عبد الرحمن الفريوائي جزاه الله خيرا اعتنى بهذا الكتاب، وهو من علماء الهند ولا يزال حي الحمد لله، وجهوده طيبة في علم الحديث والتحقيق، من أهل الحديث القلة يعني، وحققه في جزئين طبعت في دار الصميعي، وحقق اسم الجورقاني، قال هو الأضبط من الجوزقاني أو الجوزقي، قال الجورقاني هو الأضبط، وأفضل طبعة هذه الطبعة في جزئين. كتاب الجورقاني الأباطيل جميل جدا، في ميزة لا توجد في كثير من كتب الحديث التي جمعت الموضوعات، يبين لك أن الحديث لا يصح، يقول لك هذا حديث باطل أو حديث منكر أو لا يصح، ثم في المقابل يأتيك بالبديل وهو الحديث الصحيح، هذا جميل، وكل ذلك يسنده بإسناده. فمثلا لو أتى بحديث إن المؤمن إذا سجد طهرت الأرض إلى 7 أراضين، قال هذا باطل لا يصح، شوف هذا من الموضوعات، ثم قال أتى بالحديث الذي يصح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فذكر هذا الحديث وبينه، فهو جزاه الله خيرا يبين لك بطلان الحديث ويأتي بالبديل أو ما صح في الباب، وهذا يريحك لما العالم يمنعك من شيء ويأتيك بالبديل، لا شك أنه إيش هذا أفضل. وهذا من كتب الجميلة في الموضوع. الكتاب الثاني الثالث الحساب عندكم الموضوعات الكبرى أو الكبرى الموضوعات الكبرى، وهو كتاب ابن الجوزي، كتاب الموضوعات مشهور، كتاب الموضوعات لابن الجوزي مشهور، وأفضل طبعا طبعات أفضل طبعة طبعة أضواء السلف، طبعة أضواء السلف تحقيق الدكتور نور الدين بن شكري بويا، تحقيق جميل في 4 أجزاء، وأبو الفرج هو عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي عراقي بغدادي، ولكن أخذ عليه رحمة الله عليه أنه تساهل في رمي الأحاديث بالوضع، أورد فيه الضعيف والحسن والصحيح، لكن طبعا بين ذلك وتعقب على ذلك، لكن هذا اجتهاده، لكن الكتاب لا غنى عنه، فعلا جمع كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ومقدمته جميلة جدا جدا، مقدمة هذا الكتاب رائعة، وخاصة في المقدمة لما تكلم عن الموضوع ذكر بعض الكذابين من الرواة المشهورين حتى تعرفهم إذا رأيت اسم أحدهم في سند، واضح؟ وهو كتاب جميل جدا. الحافظ الذهبي لخص هذا الكتاب واستدرك عليه على ابن الجوزي، لأنه كما أخبرتكم بعض الأحاديث لا تصل إلى الوضع، واستدرك عليه وأضاف عليه، ولا غنى لك عن كتاب الذهبي، يعني كتاب الذهبي تجعله بجنب الموضوعات لابن الجوزي كأن تكمل له أو ذيل عليه، الكتاب للذهبي طبع طبعتين، هذه المشكلة، بعنوانين هو كتاب واحد، لكن دور النشر الله يصلحهم يعني يتفننون، فطبع باسم ترتيب الموضوعات، وطبع أيضا باسم تلخيص الموضوعات أو اختصار كتاب الموضوعات. إذن ترتيب الموضوعات وتلخيص كتاب الموضوعات للحافظ الضبي هو كتاب واحد مطبوع طبعتين، طبعا والطبعة الأفضل هي طبعة مكتبة الرشد لأن فيها تحقيق، أما الأخرى ليس فيها كثير تحقيق. والذهبي نفس الأحاديث يتكلم عليها، أضاف ميزة جميلة يتكلم عن الرواه، أحيانا يتكلم عن الراوي يقول لك كذاب أو واهن. طبعا كلمة الذهبي هاي من ذهب، لما يتكلم لك في راوي يعطيك الحكم المختصر، هذه كلمة من ذهب. ليش؟ لأن الذهبي محدث صرف. شو يعني محدث صرف؟ لم يشتغل إلا بالحديث، لم ينشغل بأفنى عمره في خدمة علم الحديث في الرجال والحديث الضعيفة والسير والتاريخ، لأن هذا كله يدور حول علم الحديث. طيب، رابع أيضا لابن الجوزي: العلل المتناهية، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الواهية ومطبوع أيضا موجود في طبعة قديمة أظنها في من طبعات الهند، وطبعة دار كتب العلمية الأولى أفضل الكتاب، والله يحتاج خدمة، لو خدم كما خدم كتاب الموضوعات لكان يعني جيد، نسأل الله أن ييسر من يخدمه، يحتاج إعادة تحقيق. وكتاب جميل وفي علم جميل لابن الجوزي وتعليل، تتعلم علم العلل من خلال هالكتاب شيئا ما مع التمثيل، هو مطبوع يعني الكتاب وجميل جدا. طيب طبعا هاي كتب ابن الجوزي أو كتابين، الرابع الخامس السادس الأحاديث الموضوعة التي يرويها العامة والقصاص، العامة والقصاص لعبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام. طيب السابع كتاب رسالة في الأحاديث الموضوعة، ويسمى موضوعات الصاغاني، له اسمان موضوعات الصاغاني، إيه الصاغاني المؤلف، لأن المؤلف الحسن بن محمد الصاغاني، موجود الكتاب مطبوع موضوعات الصاغاني أو رسالة في الأحاديث الموضوعة. أيضا هو نفس الصاغاني له كتاب آخر اسمه الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط، الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط، هذه تسعة. طيب الحساب عندكم. التاسع والثامن الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي، عفوا للسيوطي، للسيوطي للحافظ جلال الدين السيوطي. اللي فعله السيوطي رحمة الله عليه أنه هذب كتاب الموضوعات لابن الجوزي واستدرك عليه، يعني استفاد من كتاب ابن الجوزي كثيرا. ثم ألف السيوطي كتابا آخر سماه ذيل اللآلئ المصنوعة، مطبوع في جزئين في مكتبة سعد الراشد رحمة الله عليه، مال سعد الراشد. إذن ذيل اللآلئ المصنوعة، معروف ذيل اللآلئ المصنوعة خلاص للسيوطي. هو عبارة عن زيادة على الموضوعات، يعني كأنه كمل كتاب الموضوعات لابن الجوزي فأتى بأشياء فاتته. وكتاب آخر أيضا لابن الجوزي للسيوطي النكت البديعات على الموضوعات، النكت البديعات على الموضوعات، مطبوع في مجلد يعني جيد. كملنا كم؟ 11. طيب 12-13. الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورة، هذا الكتاب لنور الدين أبو الحسن السمهودي، الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورة، مطبوع طبعا دار الكتب العلمية في مجلد. الكتاب 13-14 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق، ابن عراق علي بن محمد بن عراق الكتاني، يعني هو كمل مسيرة ابن الجوزي والسيوطي، زاد على كتاب السيوطي الآلة المصنوعة، كتاب جميل. أريد أن أنبهكم كثير أو بعض استدراكات السيوطي على ابن الجوزي غير دقيقة، يعني هو يرى أن الحديث مثلا موضوع يقول يأتي بطريق، قد يأتي بالطريق أوها من الأول أو واهي أيضا، لكن جزاه الله خيرا أنه أتى بسند ولو كان واهيا، المهم أن عرفت للحديث سند آخر ولكنه أيضا لا يقل ضعفا عن الأول. 15 تذكرة الموضوعات، تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الفتني الهندي من علماء الهند، وهو أيضا له كتاب آخر اسمه قانون الموضوعات أو قانون الأخبار الموضوعة، قانون الموضوعات مرة يسمى قانون الأخبار الموضوعة، كتاب جميل مقدمته حلوة في لكن مطبوع قديم حصول عليه صعب، كتب تحتاج إعادة تحقيق وإعادة طباعة. تذكرة الموضوعات، وهو له كتابان إذن، قانون الموضوعات أو قانون الأخبار الموضوعة وتذكرة الموضوعات. طيب المصنوع في معرفة الحديث المرفوع، للعلامة الملا علي القاري من علماء الهند، واسم علي بن محمد بن سلطان، شوف اسم عربي أصوله عربي، من علماء الهند المعروف، إذا قيل الملا علي القاري خلاص تعرفون شارح المشكاة، شارح أيوة أحسنت، رجل علامة إن شاء الله على خير، له رسائل جميلة رحمة الله عليه. ألف هذا الكتاب في جمع الأحاديث الموضوعة سمى المصنوع في معرفة الحديث المرفوع. له كتاب آخر هو نفسه علي القاري، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، كتابان له، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، يسمى أيضا الموضوعات الكبرى، الموضوعات الكبرى. وهذا من علماء الهند، علماء الهند قديما خدموا السنة، لازلنا حتى اليوم نستفيد من تحقيقاتهم جزاهم الله خير. تحقيق كتاب السنن الكبرى وذيله الجوهر النقي وثقات لابن حبان وكتاب المعرفة للبيهقي والسنن الكبرى للبيهقي، وكتب كثيرة خدمت في الهند من علماء الحديث، ويكفي كتاب المبارك فوري تحفة الأحوذي شرح سنن ترمذي، جميل جدا، رجل على السنة من بقايا السلف. فأتمنى أن ينهض علماء الهند مرة أخرى بعلم الحديث، فقد يعني خدموا خدمة جليلة، إلى اليوم نستفيد من كتبهم، من كتب السنة التي حققوها إلى اليوم. اللي بعده رقم كم؟ 17، الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي. والواهي والموضوع الواهي عن شديد الضعف والموضوع الواهي، الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع الواهي، للحسيني الطرابلسي، وهو محمد ابن محمد الحسيني الطرابلسي، جمع في كتابه أحاديث شديدة الضعف والواهية والموضوعة، والكتاب مطبوع في مجلدين، طبع في المملكة العربية السعودية في مكتبة الطالب الجامعي، وكتاب جميل، خاصة أن صاحبه متأخر جدا. الذي بعده الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لعلامة اليمن محمد بن علي الشوكاني، تعرفون الشوكاني؟ شارح المنتقى للمجد، والمعلم له تعليقات جميلة عليه على هذا الكتاب، فالطبعة طبعته دار الكتب العلمية، وعليه تعليقات علامة اليمن عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه. المعلمي محدث كبير ومحقق، خدم السنة خدمة كبيرة، من أواخر المحدثين في اليمن، وتستطيع تسميه الإمام الذهبي في هذا العصر لمعرفته بالرجال. الرجل فعلا علامة، وكان فقيرا يتقاضى الشيء اليسير على التحقيق، ويعيش على قطعة الخبز وكسرة الخبز اليابسة ليحقق. وقد عمل في مكتبة الحرمين فترة في مكة، والتقى به العلامة الألباني هناك، ويعني لا ترى مثله في هذا الزمان بعد الشوكاني والصنعاني ورحمة الله عليه. وطبعت مجموعة العلمية، مجموعة المعلمي العلمية، كتبه لا تفوتكم، خاصة كتاب التنكيل من أجمل كتبه، فيه فوائد حديثية لا تخطر على بال، يرد فيه على الكوثري، حققه الألباني، فاجتمع تعليقات الإمام الألباني مع تعليق وشرح المعلمي، فكتاب جميل جدا في علم الحديث. الكتاب الذي بعده أيضا عندنا كتاب اسمه اللؤلؤ المرصوع، اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع، المرصوع مصفوف يعني فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. للشيخ محمد بن أبي الحسن الحسني الأزهري، ولد بطرابلس وتوفي بمصر. وأيضا من إلحاء الكتب تحذير المسلمين، تحذير المسلمين، تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين. لعبد الله محمد البشير ظافر المالكي. تميز الكتاب بأن اختار الأحاديث الموضوعة المشهورة على الألسن، هذا شيء جميل في عصره يعني، ورتبها على حروف المعجم. آخر كتاب رقم كم؟ ما شاء الله. قبل الأخير، رسالة للإمام الصنعاني في الأحاديث التي تدور على ألسنة القصاص والوعاظ، دائما هم المشكلة، أهل القصص الذين لا باع لهم في علم الحديث. فجمع لما سمع ما سمع، جمع هذه الرسالة، جزاه الله خيرا. الأمير الصنعاني رحمة الله عليه من علماء اليمن المشاهير. طيب، آخر كتاب 22 23 السلسلة، سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني علامة الشام رحمة الله عليه. هذا الكتاب لابد يكون في مكتبتك، خلاص ما في مجال يعني، لأنه مطبوع موجود، مطبوع في 14 جزء يصل إلى 20 مجلدا، لا يقل المجلدات عن 500 حديث. الأجزاء الأول، الأول الثاني تقريبا إلى العاشر، ثم قسمت إلى جزئين، مثل الحادي عشر القسم الأول، الحادي عشر القسم الثاني، الحادي عشر القسم الأول الثاني، الرابع عشر القسم الأول الثاني الثالث. طبعا كتاب رائع وجميل، وجهد الشيخ في الأجزاء الأول تشوفها أوضح وأقوى، أقوى لأن راجع وصحح ونقح. ربما الأجزاء الأخيرة يعني جمع، جزاه الله خيرا، لو أطال الله في عمره أكثر لا يعني كان أيضا نقح وأتى بالجديد، لكن لا مثيل لهذا الكتاب في الدنيا، سلسلة الأحاديث الضعيفة، يعني يختصر لك الطريق والعمر والوقت. فما أجمل ما جمع، وما فعله الألباني في السلسلتين يحتاج إلى لجان علمية، مؤسسات، رجال، يعني نحتاج 10-20 لجنة إلى 10-20 لجنة لكي تخرج مثل هذا الكتاب، أخرجها واحد. البركة، البركة في العمر وفي الوقت والإخلاص والجد، مثابرة، ما كان رجل يخرج ولا يعني يضيع وقته. فتستغرب فعلا، هذه جهود جبارة يعني تحتاج إلى وقت وإلى عمر، ولكن الحمد لله الذي وفقه. طيب، قبل أن ندخل في الدرس الجديد، نبهني بعض الأخوة أمس على شيء جزاهم الله خيرا، أو طلبوا مني زيادة توضيح لما تكلمنا عن الحديث الموضوع وعلامات الوضع أو كيف تعرف الوضع، أسباب الوضع. من ضمن الأشياء التي ذكرها أهل العلم ونقلتها لكم أن يخالف الحديث العقل، أو العقل أو المعقول، واضح؟ العقل أو المعقول. طبعا ذكره أهل العلم، قالوا كيف نضبط يعني موضوع العقل. أنا قيدت قلت لكم أن يخالف العقل السليم. إذن العقل السليم الصريح، واضح إن شاء الله، لأنه ليس كل أحد يأتي يقول هذا الحديث ما يدخل عقلي فأنا أرده له، ليس هذا. وإلا عندنا أناس حتى نصوص القرآن يردونها بالعقل، صح؟ يقول هذا ما يدخل العقل، وأحاديث في البخاري ومسلم ردها، يقول هذا ما يدخل العقل. المشكلة ليست في النص إذا صح، المشكلة في عقلك. خذوها قاعدة، لا يوجد نص صحيح سليم يخالف العقل السليم، لا يوجد على مر العصور. ولو أحد أحدث شبهة في حديث قال هذا يخالف العقل، تجد العلماء العقلاء ردوا عليه وبينوا موافقته للعقل. فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، واضح؟ فالكلام عن المتن الذي يخالف العقول السليمة، عقول العلماء، هذا هو الكلام. مثل حديث إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من إيش؟ من عرقها، أعوذ بالله. هل هذا يقبل عقل؟ لا يقبل عقل. لماذا؟ تشمئز من النفس أولا، ثانيا إذا هو خلق الفرس أولا كيف خلق نفسه ثانيا من العرق؟ حتى الذي وضعها لا عقل له وضع هذا الحديث، لأن هذا دور. هذا إيش؟ من الذي خلق أولا؟ إذا يقتضي الدور لا يمكن، هذا كذب واضح يخالف العقل. لأن لو أتاك شخص قال لك أنا لا تناقشني في السند هذا قديم وكذا وكذا من هالكلام، بالعقل أقول له ناقشك بالعقل، كيف خلق الله الفرس وعرقت خلق نفسه منها؟ من الذي خلق أولا؟ إذا هو خلق من العرق فمن خلق الخيل والعرق؟ إذن هذا كذب باطل يناقض العقل. فالمقصود إذن العقل السليم، عقل العلماء والعقل مع الفطرة السليمة. أما النص الصحيح لا يخالف. إذا اعترض أحد على نصوص سليمة بعقله فالآفة فيه وفي عقله، ليست في النص، ليست في النص. وهذه مشكلة العلماء مع العقلانيين على مر العصور. ما الذي دفعهم لنفي الصفات؟ صفات الله عز وجل. حكموا عقولهم في النصوص، ولو سلموا لما أولوا. والعقل يتبع النص ويخضع له، وليس النص يطوع للعقل، واضح؟ هذا مهم. مثل الذي أنكر حديث موسى مع عليه السلام مع ملك الموت لما أتاه ففقع عينيه، قال هذا ما يدش العقل، حديث في الصحيح، هل نقول له صدقت؟ لا، المشكلة في تفكيرك. موسى في البيت يدخل عليه عليه رجل فيقول أجب ربك، يعني أنا سأقتلك، أي واحد منكم سيخلع عينيه؟ لأنه خالف الشرع فلم يستأذن، والاستئذان من أجل النظر، هذا في شرعنا وشرع موسى. ثم الملائكة تستأذن الأنبياء في أخذ الروح فيختارون، في الغالب يختارون الرفيق الأعلى كما خير نبينا. لكن لما ذهب ملك الموت إلى الله وقال أرسلتني إلى أجل لا يريد الموت، فعاد له عيني فذهب وقال له أجب ربك بهيئة، وعرف أنه ملك الموت، ماذا قال موسى؟ سلم خلاص، صحيح؟ ثم خيره الله عز وجل أن يدع يده على ثور له بكل شعر كذا سنة، قال ثم ماذا ربي؟ قال الآن. قال الموت؟ قال الآن. إذن لما عرف موسى ملك الموت هل اعترض؟ لا. إذن ما المشكلة؟ المشكلة أن الذي رد الحديث بعقله لم يجمع كل الطرق، وكل المتون ليفهم الحديث، واضح؟ لأن المتون تأتي والطرق تشرح بعضها بعضا، لكن تمسك نص واحد وتحكم عقلك في مشكلة مثل هذا، هذا لا يقبل مثل هذا العقل، وإلا سنرد النصوص بالعقول. إذن ما ناقض العقل السليم الصريح وفي المتن واضح مخالفات شرعية أو ركاكة، ضبطناها الآن؟ طيب الحمد لله. ألم الآن؟ نعم والله ليس عندي وقت. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، هذا الذي ذكرته، قلت العقل يتبع النص وليس النص يطوع للعقل. الرأي الفاسد يعني ما نحكم عقولنا في النصوص، نعم العالم يجتهد ويستنبط لكن بشرط أن يكون مجتهدا وأن يكون عالما. لا يأتي طالب علم أو داعية خرج بالأمس يقول أنا أرد هذا الحديث ولا أقبل ما في البخاري ولا، من أنت؟ العلماء لم يردوا النصوص، اجتهدوا فيها، اختلف اجتهادهم أيوة لكن ما ردوا النص، واضح؟ اختلفوا في الاستنباط. وما قال علي رضي الله عنه وغيره مثل هذا الكلام إلا ليطوعوا الرأي والعقل للنص، واضح؟ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى أو ظاهره. يعني شوف شو يقول، يقول لو أتينا بالعقل وين وين لازم نمسح الخف؟ أسفل، لأن هناك تلتصق فيه النجاسات، صح؟ أو الأوساخ، وليس الظاهر. لكن هذا النص وأنا أستسلم للنص ولو خالف العقل، واضح؟ يعني يريد يقول لكم علي إذا صح الحديث خلاص لا تقول عقلي. حتى ابن عمر كان جالس مع أبنائه مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادت امرأة أحدكم جاريته أن تذهب للمسجد فلا يمنعها، فقال أحد أبنائي والله لم يمنعهم، فأخذ حصى ورماه، قال والله لا كلمتك بعد اليوم، يعني تعترض على النص، فلم يكلمه حتى مات وهو ولده. شوف ليش؟ ليغلق الباب على أبنائه أن لا يعترضوا على النص بالذوق والعقل، لو فتح هذا الباب ينتشر الشر، ينتشر الشر. وما أتت البدع والفرق التي ترونها إلا لتحكيم العقل، واضح؟ ولو سلم الإنسان نص نفسه وعقله للنص لارتاح. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى أثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، واضح؟ ثم هذه الحديث المتناقضة مع العقل يعني تجدها معدودة وتكلم عليها العلماء، واضح؟ أما متى صح النص وصح السند انتهى. أنت قد لا تفهم النص تشوفه مخالف للعقل، دع العلم لعالمه، اترك العلم لا، روح إلى العلماء انظر ماذا قالوا وستفهم النص وتعرف أن المشكلة كانت هنا في العقل وليست في النص، واضح إن شاء الله؟ واضح. يا رب يكون عندنا وقت، نريد أن نتكلم عن الحديث المعنعن، حديث المعنعن الذي يكون في السند عن وعن. الحديث المعنعن الذي قال فيه البيقوني معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا هو الحديث المعنعن. نقول في تعريفه هو الحديث المروي بصيغة عن، نريد سرعة شوي حتى ننتهي من المعنى. هو الحديث المروي بصيغة عن دون ذكر تصريح بسماع أو إخبار أو تحديث أو أي صيغة سماع صريح أو أي صيغة سماع صريح. إذن الحديث المروي بصيغة عن دون ذكر تصريح بسماع أو إخبار أو تحديث أو أي صيغة من صيغ السماع عن فلان، واضح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، هذا المراد به عن أنت، لأن صيغ السماع سنأخذها إن شاء الله في الدورات القادمة أنواع: أخبرنا، حدثنا، حدثني، أنبأنا، قرأت على فلان، أنبأنا فلان، قرأنا على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع عن فلان، واضح؟ المشكلة طبعا العنعنة، حدث فيها خلاف، عرفنا العنعنة صح؟ الآن ما حكم الرواية الحديث المعنعن؟ يعني ما المراد بالحكم؟ هل هو من قبيل المرس المتصل أم المنقطع؟ عندما يقول الراوي عن فلان، هل هو من قبيل المتصل سمع نحمله على السماع ولا نقول منقطع؟ هذا هو البحث. للعلماء فيه أقوال. القول الأول أصحاب هذا القول ردوا الإسناد المعنعن، وقالوا بعدم اعتباره متصلا، إذن لا يقبل أصحاب هذا القول إلا ما نص فيه الراوي على السماع. لا يقبل أصحاب هذا القول إلا ما نص فيه الراوي على السماع أو حصل علم به من طريق آخر، يعني هنا عن لكن طريق آخر قال سمعت، واضح؟ أما عن مجرد لا. إذن هؤلاء المعنعن عندهم من قبيل المنقطع أو المرسل، واضح؟ حتى يتبين أنه متصل. هذا القول الأول، وهو ليس القول الصحيح، ليس هو القول الصحيح، فقط ناخذ له من باب الفائدة، ناخذ من باب الفائدة. القول الثاني، قالوا يشترط في قبول العنعنة بين الراوي ومن يروي عنه طول الصحبة بينهما، يعني لازمه كثيرا، لازم شيخه الذي يروي عنه كثيرا طول الصحبة، مع السلامة من وصمة التدليس أو وصف التدليس، يعني الراوي أن لا يكون مدلسا وقد لازم من روى عنه بالعنعنة طويلا طول الصحبة، مع السلامة من وصمة التدليس. هذا القول الثاني، وليس هو أيضا القول الصحيح. أقوى الأقوال الآتية إن شاء الله، يعني كأن هؤلاء ليس عندهم الأصل أن متصل، لا، نشوف الراوي الذي يروي عن فلان لازمه كثيرا والصحبة طويلة وليس بمدلس سيحمل على السماع. القول الثالث، قالوا حتى يقبل المعنعن يشترط ثبوت اللقاء أو السماع ولو مرة في الجملة، لا في كل حديث، واضح؟ فلما يروي الراوي عن شيخه، يروي البخاري عن علي بن المديني مثلا أو عبد الرحمن بن مهدي، لا بد يكون التقى معه، ثبت اللقاء وسمع منه، ولا بد في الأسانيد نجد ولو مرة قال سمعت أو حدثني أو أخبرني. في باقي الأسانيد لو قال عن ليس هناك إشكال، ليس هناك إشكال، لكن لا بد في الجملة يثبت السماع واللقاء حتى نقبل العنعنة. وهذا شرط علي بن المديني وتلميذه البخاري ومن وافقهم، ومن وافقهم، وهذا شرط وشرط قوي. ولذلك هذا الشرط رفع صحيح البخاري إلى القمة، إلى، لأن شرط قاسي، شرط ليس بهين. هذا القول الثالث هو قوي، والقول الرابع يأتي قوي. إذن أقوى الأقوال من الأربعة القولان الأخيران. هذا هو وحتى قال بعضهم هذا رأي كثير من المحدثين، رأي كثير من المحدثين، وكما ترون يعني شرط قوي، شرط يعني قاسي ليس بالهين. طيب، بناء على هذا لو ثبت اللقاء أو السماع في الجملة قبلت العنعنة، قبلت العنعنة طبعا مع التدليس، نفي التدليس. القول الرابع، نحن نجري جريا نحتاج زيادة التوضيح، لكن مع الأسف، قالوا يشترط لقبول المعنعن المعاصرة بين الراويين مع إمكان اللقاء والسماع. يعني اللقاء ممكن، لا يشترط الثبوت، يكون اللقاء ممكن، فالراويان إذا تعاصرا وأمكن اللقاء قبلت العنعنة واعتبرت متصلة إذا لم يكن الراوي مدلسا. تعاصرا يعني في نفس العصر في مكان واحد، مثلا مالك عن نافع في نفس العصر وهما في المدينة، إذن اللقاء ممكن، صح؟ ممكن، واضح إن شاء الله. ومثلا أحمد بن المديني ممكن في العراق في العصر، ممكن تعاصرا. فهذا إذن هؤلاء قالوا المعاصرة مع إمكان اللقاء أو السماع دون اشتراط ثبوت اللقاء، اللهم إلا إذا ورد ما يخالف ذلك فلا نقبل العنعنة. إذا ورد خلاف هذا لا نقبل. كيف مثلا خلاف ذلك؟ أن نعلم أن فلانا لم يلقى الذي يروي عنه بالعنعنة، لم يلتقي به، لم يلتقي به، مثلا مات قبله، الشيخ مات قبل، مثل ما حصل مع الكشي، صح؟ محمد بن حاتم لما روى عن من؟ عبد بن حميد، الله يفتح عليك، وقد توفي عبد بن حميد قبل ولادته ب13 سنة كما قال حاكم يعني. فكيف هذا نقبل العنعنة؟ لم يلتقيا. إذن اللهم إلا أن نعلم أن الفلان الذي يروي عن فلان لم يسمع منه أو لم يلقه ولا التقى به، أو سنه لا تحتمل، سنه لا تحتمل، مثلا مات الشيخ وهو صغير رضيع، عرفنا من التاريخ، فهل هذا هنا عن تقبل؟ هذا إشكال، واضح؟ وهذا قول الإمام مسلم ومن وافقه، وغالب المتأخرون مشوا على، وهذا الذي دافع عنه مسلم في مقدمة الصحيح بقوة، بقوة دافع عن هذا الشرط. زين، إذن عندكم أمور تنتبهون لها في السند المعنعن. الأول عدالة الرواة وضبط الرواة، يعني الراوي أن يكون ضابطا عدلا، صح؟ الأمر الثاني أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا. الثالث أن يكون التقى بالشيخ، التقى بالشيخ. هنا نقطة الخلاف، هل التقى نحتاج ثبوت اللقاء أو السماع، أم نقول يكفي إمكان اللقاء والسماع؟ هاي نقطة، واضح في السند المعين عنه. وكما أخبرتكم لعل والله أعلم الأقرب للصواب ما قاله الإمام مسلم في هذا، يعني الأدلة في هذا كثيرة، فاحتاج إلى وقت. أول شيء، العلماء أجمعوا تقريبا على قبول السند المعنعن، صح؟ كسند معنعن إذا لم يعلم الانقطاع. قال ابن الصلاح: الصحيح الذي عليه العمل أنه أي المعنعن من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيره، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فقبلوه. هو يريد يقول هذا الشرط موجود، هذا الشرط قصد السند المعنعن أودعه العلماء في كتبهم الصحيحة الذين جمعوا الأحاديث الصحيحة. إذن معناها المعنعن عندهم محمول على الاتصال، هذا معنى كلام ابن الصلاح. وقال الخطيب البغدادي: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. طيب، ثانيا أيضا من الأدلة، نكمل، من الأدلة على أن يكتفى إن شاء الله بإمكان اللقاء مع المعاصرة، إمكان السماع، أن هذا شرط مسلم ومن وافقه، وقد أودع أحاديث صحيحة في صحيحه بناء على هذا الشرط وبناها على هذا الشرط، والأمة تلقت الصحيحين بالقبول، أليس كذلك؟ إذن تلقوا شرط مسلم بالقبول، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، وإلا كيف تقبل حديث صحيح في صحيح مسلم وتخالف شرطه؟ هذه مشكلة، واضح؟ فطالما أن مسلما بنى أحاديثه على هذا الشرط في صحيحه، والأمة من بعده تلقت الصحيحين بالقبول، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، إذن معنى ذلك أن هذا الشرط إن شاء الله يعني يبدو أنه هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أخيرة، المسألة لا يزال فيها بحث لكن الوقت لا يسع. مسألة أخيرة عندنا، قبل الأخيرة، حكم المؤنن، المؤنن أو المؤنن، وهو المؤنن أو المؤنن أن تقول أن فلانا قال، يعني بدل عن فلان تقول إيش؟ أن فلانا قال أو أن فلانا فعل. هذا بعضهم ألحقه بالمعنعن، وبعضهم قال في حكم المنقطع، بعضهم قال في حكم المنقطع، فلان عن فلان أن فلانا قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا المؤنن أو المؤنن. والصحيح أنه يلحق بعن، أن وعن، سواء في قبول النص، يعني يكون الراوي ليس مدلسا، ليس والتقى بالشيخ معاصرة مع إمكان اللقاء أو السماع، فيحمل هنا أن تحمل على الاتصال. أما إن كان الراوي لم يدرك الشيخ عن عكرمة أن عمر قال مثلا ولم يدرك الرواية، أو عكرمة أن عمر فعل لم يدرك عمر، أو لم يدرك الواقعة، أو لم يدرك الحدث أو الحديث، ولا التقى بالشيخ ولا أمكن اللقاء، فحينئذ في حكم المنقطع أو المرسل. واضح؟ إذن أن في حكم عن ضبط الرواة والسلامة من التدليس والمعاصرة مع أمكان اللقاء وإدراك الواقع، إدراك الواقع. فمتى ما رأيت أن في السند قف، مالك أن ابن عمر قال قف، أو مالك أن نافعا قال أو كذا، فتقف عند أن. قتادة أن أنسا قال، تقف تشوف الراوي مدلس أم لا، التقى بالشيخ وأمكن اللقاء والسماع أم لا. واضح؟ فتعاملها معاملة عن هذا هو الصحيح. المسألة الأخيرة حكم عنعنة الصحيحين، حكم عنعنة ما في الصحيحين. نلخص المسألة. المسألة نخصها في نقاط. أولا، العنعنة تحمل على السماع بشروط. واضح؟ العنعنة تحمل على السماع بشروط. عدالة الرواة وضبطهم شرط الأول، شرط الأول عدالة الرواة وضبط. الثاني، سلامة الراوي من التدليس. الثالث، المعاصرة مع إمكان اللقاء أو السماع. واضح إن شاء الله؟ طيب، وقلنا الصواب يكفي إمكان اللقاء مع السماع. واضح إن شاء الله؟ ثانيا، عنعنة المدلس خارج الصحيحين يتوقف فيها أو تحمل على انقطاع حتى نجد تصريحا منه بالسماع. ولا تنسون المدلسون على طبقات، صح؟ أخذناه في التدليس، في هناك مدلسون أخذوا لم ينظروا إلى عنعنتهم. واضح؟ طبقات. نحن نتكلم عن أي طبقة من المدلسين الذين يتوقف في روايتهم. واضح؟ ولا هناك مدلسون أو عرف بالتدليس لكن سلكوا رواية عنه، مثل سفيان الثوري شيخ إمام لا يقول لا يدلس إلا عن ثقة مثلا. واضح؟ هذا ثانيا. إذن عنعنة المدلس خارج الصحيحين يتوقف فيها، يتوقف فيها حتى تجد تصريح بالسمع، حدثني أو أخبرنا أو سمعت. أما عنعنة ما في الصحيحين من غير المدلسين فأيضا مقبولة. هل هناك إشكال؟ لا تنشغلون بالكتاب، انشغلوا بالدرس. أما اللي ما أخذ أمس، اللي ما أخذ، اللي أخذ جزاء الله خير يكتفي. أما عنعنة ما في الصحيحين من غير المدلسين، هذا ثالثا. واضح؟ فمقبولة ومحمولة على السمع، مقبولة ومحمولة على السمع. هل ها في إشكال؟ ثالثا واضح. رابعا، موضع البحث، عنعنة المدلسين في الصحيحين ما حكمها؟ هذا البحث. واضح؟ إذن كم نقطة أخذنا؟ 4 نقاط. واضح؟ كتمهيد وتحرير للمسألة، عنعنة الصحيحين المدلسين في الصحيحين، القول الحق فيها أن عنعنة ما في الصحيحين من رواية المدلسين محمولة على الاتصال والصحة. واضح؟ قال النووي: وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. لكن لماذا قبلنا عنعنة المدلسين في الصحيحين دون غيرهما. طبعا في قول ثاني، في قول ثاني أن الكل سواء، لا نفرق بين الصحيحين وغيره، نعامل المعنعن المعنعن المدلس معاملة واحدة، هذا غير صحيح. القول الراجح ما هو إذن؟ أن عنعنة مدلسين في الصحيحين لها معاملة خاصة. واضح؟ ما الدليل؟ نص اللي ناخذ من الأدلة نستطيع الآن نقول لأن للصحيحين حكما خاصا، اسمحوا لي سأسرع، لأجل تلقي الأمة لهما بالقبول من حيث الصحة والقوة، هذا الدليل الأول. واضح إن شاء الله؟ ولا يوجد مثل هذا الوصف في غير الصحيحين، ولا يوجد في هذا الوصف غير الصحيحين. في صحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن خزيمة، وفي صحيح ابن السكن، لكن هل تلقت الأمة باقي الكتب مثل ما تلقت الصحيحين بالقبول؟ لا. الثاني، لأن الشيخين عرفا بالتبحر في علم الحديث والعلل، وأمانة في التحري والنقل، حتى شهد لهم المعاصرون. فشخص يعرف العلل ويعرف علم الحديث ويعرف النعن وما إشكالها، إذن يعرف ماذا سيضح في الصحيح. البخاري شيخه علي بن المديني يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرتها عند علي بن المديني شيخه. وكان علي إذا جيء به شيء عن البخاري، قال يعني البخاري يقول كذا وكذا شرطه، كان يقول: دعوا له قوله فإنه ما رأى مثل نفسه. ومحمد بن يحيى الذهلي من العلماء والمحدثين، وكان يجل البخاري إلا ما حدث بعد بينهما في الفتنة، كان يجل البخاري، وكان أعلم الناس بعلى الحديث الزهري، ومنه استفاد الشيخان. إذا أنت تستفيد من عالم بالعلل، صح؟ الدليل الثالث أنهما عرضا كتبهم على أهل العلم بالعلل، وفيها عن ويعرف. يعني الإمام مسلم ماذا قال؟ عرفت كتابي هذا على أبي زرعة. وما أدراك ما أبا زرعة؟ إمام في العلل، هو وابنه، وهو وأبو حاتم أقران، أبو حاتم وأبو زرعة الإمام البخاري أقران. يقول: عرفت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته. أبو زرعة يعرف فيه هنا عن وفيه هنا مدلس، صح؟ كان سيقول لمسلم: هذه عنعنة وهذا مدلس. لكن نجد ذلك قد سلك. قال أبو جعفر العقيلي: لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره فاستحسنوه. شوف، هؤلاء علماء علل. ماذا يقول العقيلي؟ وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. هذا العقيلي من علماء الرجال والعلل. إذن ما ألفوا صحيحين هكذا. طيب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ألا يعرفون أن هناك عنعنة ومدلس؟ أكيد رأوا في الصحيح، لكن يعرفون البخاري لما روى هذا الحديث بالعنعنة وهناك مدلس، يعرفون أنه يعرف أن الحديث صحيح ليس فيه انقطاع، وإن كانت هنا رواية عنعنة لمدلس. الدليل الرابع، لأن الشيخين انتقيا أحاديثهم من مئات الألوف، أو انتقيا أحاديثهما من مئات الألوف التي يحفظونها. قال البخاري: أخرجت الصحيح من 600,000 حديث احفظه. يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. ويقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. إذن انتقى ولا ما انتقى؟ انتقى. قال الإمام مسلم: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. كم؟ 300,000 حديث. والله يا جماعة بعد واحد يتكلم في الصحيحين يستحي على نفسه إذا تكلم في الصحيح. 300,000 حديث يعني الأسانيد. طيب إذن هؤلاء يحفظون هذه النصوص، انتبهوا. إذن إذا كان كذلك لماذا أخرجوا بالعنعنة لمدلس؟ لأسباب، لأنهم يعلمون أن المعنعن يوجد له سند آخر صرح فيه بالسماع، صح؟ لكن أخرجوا المعنعن لسبب، مثلا علو الإسناد، واضح؟ السند العالي يعني كل ما كان الراوي أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السند إيش؟ عالي. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2، صح؟ سند عالي ولا لا؟ طيب واحد بينه وبين النبي 7، سند إيش؟ نازل. سند إيش؟ نازل. كل ما كان بينك وبين النبي أقل سند عالي. فمثلا الشيخان عنده سند عالي بس فيه عنعنة لمدلس، وعنده سند نازل فيه تصريح بالسماع أو ليس فيه عنعنة. اختار هذا لأجل إيش؟ العلو، أحسنتم. مع علمه بوجود السند الصحيح خلاص صح الحديث. ألم يقول لك اخترت من 300,000 حديث؟ ولا يقول لك البخاري أحفظ 200,000 حديث صحيح؟ واضح؟ هذه من الأسباب. أو اختار المعنعن لعلمهما أن النقاد وعلماء الفن قد بيّنوا أو تبيّنوا من سماع المعنعن، يعني هو أخرج السند المعنعن لكن يعرفون أن هذا المعنعن أو المدلس سمع هذا الحديث فعلا سمع، واضح؟ أو في سند آخر صرح بالسماع بس هو جاب السند المعنعن، واضح؟ أو يعرفون أن الراوي عن المدلس يختار من أحاديث المدلس ما سمعها من شيخه، مثل شعبة. شعبة إذا روى عن بعض المدلسين كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة يعرف أنهم مدلسون، صح؟ اختار من أحاديثهم ما سمعوه ولم يدلسوه، فشعبة ينتقي عن شيوخه. لذلك قال: كفيتكم تدليس 3، وذكرهم، واضح؟ مثل الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير، أبي الزبير المكي مدلس، لكن قال له: علم لي ما سمعت وما لم تسمع، فصار يروي عنه، فروايته عن أبي الزبير مقبولة ولو كان مدلسا لأنه انتقى من أحاديثه. هذه بعض الأدلة على قبول رواية السند المعنعن ولو من مدلس في الصحيحين، احفظوها تنفعكم في ردع شبهة. أخيرا جزاكم الله خيرا وثبتكم الله ونفع الله بكم، أشكركم جميعا وأشكر الإخوة في جمعية دار البر على هذه المبادرة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، والشكر للإخوة الأفاضل في دائرة الأوقاف في دبي جزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل مما ينفع به البلاد والعباد، وأن يدفع به الفتن والبلاء عن هذه البلاد الطيبة، وأن يحفظها ويحفظ أهلها، ونلتقي في الدورة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.